عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير والنور والسرور تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني مستمعين أرح فيكم من وراء مايكرو كنترول أنا أمير العباس في يوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة بداية أسبوع موفقة لنا كلنا يا رب وإن شاء الله طاقة حلوة وأيام حلوة وأخبار حلوة وناس حلوة كيف مستمعينا صباحكم قولوا لي كيف بداية أسبوعكم والإيش جالسين تجهزون وعلى طاري البدايات خليني أقول لكم على اكتشافنا لعمان بلونها الحقيقي مرتفعات شاهقة أجواء استثنائية راحة بال استمتعوا بالمشي والتجديف بوادي دربات استمتعوا بمدرجات الجبل الأخضر منظر الغروب بجبل شمس وتنعموا بهدوء مصفات العبريين لا تفوتون خريف الظفار جبال خضرة ضباب شلالات وطقس ما له مثيل صيفك خضر بسلطنة عمان
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صبحكم الله بالخير مستمعينا لي خبرنا الأول شرطة مكة قبضت على مخالفين ووافد مقيمين لسرقتهم كيابل كهربائية قبضت شرطة مكة المكرمة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود ووافد ومقيمين من الجنسية اليمنية لارتكابهم حوادث سرقة كيابل كهربائية من مباني تحت الإنشاء ووقفوهم واتخذوا الإجراءات النظامية بحقهم وأحيلوا للنيابة العامة مستمعين على طاري السرقة وعلى طاري ارتكاب المخالفات قولوا لي وش أغرب سرقة حصلت لكم لا سمح الله وإذا ما حصلت لكم إن شاء الله ما تحصل لكم لكن لو مريتم بهذا الموقف قولوا لي وش أغرب شيء انسرق منكم ومر عليكم مثل هذا الموقف قولوا لي على 054-88-11700
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
لي أوبال سوشاتا من عالم الأزياء ودراسة السياسة لملكة الجمال وملكة جمال العالم 2025 أعلن عن تتويج التايلندية أوبال سوشاتا بلقب ملكة جمال العالم خلال الحفل اللي أقاموه لاختيار ملكة جمال العالم 72 في ولاية تيلانجانا الهندية واللي تعد أول تايلندية تفوز بهذا اللقب وعبرت أوبال سوشاتا عن أثناء تتويجها في الحفل عن امتنانها للحصول على الجائزة مؤكدة أنه هذه اللحظة ما هي مجرد انتصار شخصي هي حلم مشترك لكل فتاة شابة حابة ترى وتسمع وتعمل تغيير وقالت أنها يشرفها أنها تكون صاحبة اللقب وتستغل وقتها كملكة جمال العالم لإحداث تغييرات حقيقية انولدت أوبال سوشاتا بعشرين سبتمبر 2003 لعائلة تدير شركة خاصة اشتغلت فترة بمجال الأزياء كعارضة أزياء كملت تعليمها ابتدائي وإعدادية بإحدى المدارس وانتقلت بعدين للثانوية وتخصصت بدراستها باللغة الصينية ضمن برنامج الفنون. وخلال الفترة الحالية بتكمل دراستها الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس بالسياسة والعلاقات الدولية BIR في كلية العلوم السياسية بجامعة ثامسات. الحصول كانت نجحت أوبال سوشاتا وهي بمسيرتها بالأزياء وعلم الجمال بأنها أخذت كثير ألقاب. كانت البداية 2021 لما شاركت بمسابقة جمال راتانا كوسين وما حققت أي مركز. بس ب 2022 لما صارت 18 شاركت بمسابقة ملكة جمال العالم تايلاند وحصلت على المركز الثالث كوصيفة للملكة ورقوها لاحقا للمركز الثاني بعد ما استقالت الوصيفة الأولى الأصلية نيكولين ليمس نوكان. وبعد ما مرت سنتين 2024 اتعينت لتمثيل بانكوك في مسابقة ملكة جمال الكون تايلند 2024 وتوجت بجائزة ملكة جمال الكون تايلند. أوبال سوشاتا خلال مسيرتها فازت بكثير جوائز خاصة أبرزها ملكة جمال الموهبة الساحرة، ملكة الجمال والثقة. شاركت كمان بمسابقة ملكة جمال العالم 2024 بمدينة مكسيكو في المكسيك وشاركوا 125 دولة وأخذت لقب الوصيفة الثالثة وجائزة صوت التغيير الفضية. مستمعين تتابعون مسابقات ملكة جمال العالم ولا مو جوكم؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
إلى خبرنا الثالث، والقبض على هندية تمارس الطب بدم مؤهلات بالكويت. قدرت السلطات الأمنية الكويتية تضبط امرأة هندية تشتغل ربة منزل وتمارس مهنة الطب بدون حصولها على أي مؤهل علمي ولا ترخيص قانوني خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها إدارة المباحث الجنائية في محافظة الفروانية. وقعت الحادثة في محافظة جلب الشيوخ بمحافظة الفروانية. كانت المتهمة تدير عيادة ما هي مرخصة تقدم فيها خدمات طبية، تفحص الأطفال، تحضر علاجات شعبية على شكل كبسولات بدون أي إشراف طبي. وفقا لوزارة الداخلية الكويتية ضبطوا المرأة وهي تفحص طفل وتبين أنه مهنتها المسجلة رسميا هي ربة منزل، ولقيوا بالعيادة غير القانونية كمية من الأدوية المتنوعة، جهاز قياس ضغط، سماعة طبية، حليب أطفال مخصص للصرف من وزارة الصحة. أقرت المتهمة خلال التحقيقات أنه إيوة هي تعمل المهنة بدون مؤهلات وأنها تستورد بعض الأدوية من خارج الكويت، وحيلت للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة. تعتبر قضايا مزاولة المهنة الطبية دون ترخيص من المشاكل اللي تواجه السلطات الكويتية بشكل متكرر، خصوصا في مناطق مثل جليب للشيوخ اللي تضم تجمعات كبيرة من العمالة الوافدة. وبيونيو 2022 كمان ضبطت امرأة عربية من قبل السلطات تمارس الطب بدون ترخيص بعيادة غير قانونية، لقيوا أدوية وأجهزة طبية غير مرخصة، فهذه الظاهرة للأسف مستمرة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الورد، خلينا نقرأ شوي من رسائلكم الحلوة. والله يا ست أميرة حصلت معانا أنا وزوجتي والوالدة وأختي كثير. فمثلا شقيقتي الصغرى تركت الجوال بمعمل الحاسب الآلي ورجعت ما لقت جوالها، والوالدة نفس الشيء خلت الجوال في المطعم وما لقتها، اتصلنا فيه والنصاب يرد علينا وكاد الأمر أنه يحصل مع زوجتي، بس الحمد لله الله ستر. فقلت لزوجتي انتبهي من النصابين الله لا يوفقهم. يعني ايوه اقول هذه سرقة الجوالات. يعني ماجد الدعجان يسعد صباحك. يسعد صباحك يا ابو عبد الملك بالخير والنور والسرور. مستمعين انتهينا من ساعتنا الاولى وساعتنا الجاية راح نتكلم فيها على أغلاط تخلي عميلك خصم. عميلك المفروض يعني أنت تكسبه ويكسبك صار خصم، وحلول ذكية راح نعطيك إياها ترجع الاحترام فورا على أرض الساحة.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد. عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. عيشها صح على ميكس، خليك قريب. عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صبحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني مستمعينا. أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول، أنا أميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي، واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية، لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها، بسلبياتها وإيجابياتها، بسيئاتها وحسناتها، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بموضوعنا مستمعينا. في أربع أخطاء ممكن تحول العميل لخصم، وفي حاجات ممكن ترجع الاحترام فورا إن فقد. تخيل أنك مبتسم، مختار كلماتك بعناية، تقدم أفضل خدمة ممكنة، بعدين فجأة تلاقي العميل قدامك متحفز متجهم وكأنه ينتظر اللحظة المناسبة اللي يهجم فيها عليك. طب متى انقلبت الطاولة؟ وش الخطأ اللي صار؟ الموضوع ما له دخل بسوء النية، في أخطاء تبان عابرة بس هي كفيلة بأنها تحول العلاقة لحلبة مواجهة. تجاهل بسيط، نبرة غير محسوبة، رد غير متوقع، ممكن يحطك بمرمى شيء اسمه استياء، والأسوأ ممكن لا تدرك ذلك حتى يفوت الأوان. بس كل مشكلة لها حل، وحتى العلاقات المتوترة ممكن تصلح بلمسة ذكية. السر بأننا نكشف هذه الأخطاء قبل ما تتفاقم وتستبدل بها أساليب ترجع الاحترام وتجعل العميل يرجع لك ما يهرب منك. في شوية حاجات تقدر تغير فيها قواعد اللعبة، بس قبل خلونا نعرف ليش ممكن يا ترى يتحول العميل لخصم. قولوا لي رأيكم على 054-881-1700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، FSB سبورتس رياض أكبر فعالية تجارية بالمملكة العربية السعودية، مخصصة لتطوير البنية التحتية الرياضية والمرافق الترفيهية والمساحات العامة. ومع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 وتسارع وتيرة المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030، يشهد قطاع الرياضة تحول كبير وسريع. من 16-18 يونيو 2025 التقي بأكثر من 200 جهة عارضة من 25 دولة، وتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات واجهة الرياض. استفيد من الرؤى القيمة، استكشف العروض الحية والمناطق التفاعلية، وآخر ما توصلت له تقنيات البنية التحتية الرياضية. سجل مجانا عبر الموقع www.fsbsportsshow.com. هل لديكم مستمعينا أي خطة من هنا إلين 2030؟ قولوا لي إيش الهدف اللي حطيتوه من هنا إلين 2030. هل متحمسين كمان لي فكرة كأس العالم أنه سيقام بالمملكة العربية السعودية؟ قولوا لي إيش وجهة نظركم مستمعينا عن هذا الموضوع. لي رسائلكم. صباحكم سعيد. كعميل يزعجني قلة الاحترام، المواعيد الغير دقيقة وصحيحة، العمل يكون غير دقيق، يفتقر للاحترافية المتفق عليها، هذا يخلي العميل خصم، وغيرها الكثير من المواقف تحصل. أختك لطيفة، يسعد صباحك يا لطيفة الجميلة. مستمعينا، ليش ممكن يتحول العميل إلى خصم؟ أول شيء النبرة. ممكن تعتقد أنه الكلمات اللي تستخدمها هي العنصر الأهم بأي محادثة، بس الحقيقة أنه نبرة صوتك لحالها ممكن تغير مجرى الحوار كامل. مثال بسيط، لما يطرح العميل مشكلة ويرد الموظف بجملة بشوف وش أقدر أسوي، بنبرة باردة أو آلية، بتبان العبارة محايدة، بس في الواقع تحسس العميل أنه يطلب خدمة من شخص يعني ما هو مهتم. على عكس لما يقولها بحماس وتأكيد، مثل خليني أدور لك عن أفضل حل ممكن يناسبك، هذه رسالة واضحة توصل للعميل أنه مشكلته مهمة وفي فعلا رغبة حقيقية في مساعدته. يعني الموضوع مثل السحر، نبرة اللامبالية تخلي أصدق العبارات تبان جوفاء وفارغة. الحل دايما ركز على وعيك بنبرة صوتك، تجنب أنك تتكلم مثل الروبوت أو الآلة، أو بصوت يبان في أنك زهقان ومالل لما تواجه يعني شكاوي متكررة. خلينا نروح للنقطة الثانية اللي هي الوعود الزجاجية. يعني مثال، بنتواصل معك قريب، بيتمحل مشكلتك بأسرع وقت، إحنا مهتمين برأيك، هذه العبارات اسمها وعود زجاجية. هل تلتزم الشركات بتنفيذ وعودها مثل ما وعدت العميل؟ لا، بالرغم من نوايا الحسنة تتحول إلى وعود زجاجية شفافة تنكسر بسرعة عند أول اختبار للثقة. العميل ما ينسى الوعد اللي أنت ما نفذت لياه. يعني الموضوع مو متعلق بس بالمشكلة، شعوره أنه أنتم ضحكتم علي وما في نية حقيقية أنه أنتم فعلا تجاوبوني. الحل، لا تعطي وعد بشيء أنت ما تقدر تسويه. يعني خليك واضح بشأن مواعيدك وإجراءاتك، خلي الأمر ملموس. مثلا ممكن تقول جمل مثل، بعطيك تحديث خلال 24 ساعة حتى لو ما قدرنا نحل المشكلة. يعني هذه الطريقة بتحسس العميل أنه أنت جاد بمساعدته، ما هي مجرد يعني طريقة أنت تبغى تسكت فيها. ماجد دعجان يقول، يتحول العميل إلى خصم لما ما يعطي الموظف مثلا رقم الدور. فمثلا إذا ما أخذ الموظف رقم الدور سواء في مصرف أو بنك أو مستشفى أو مطعم، أو ما أعطى فاتورة أو إيصال كمبيالات. يعني وجهة نظر، أيوة أنتم كلنا في النهاية مستمعين عملاء، وكلنا في أشياء مختلفة ممكن تزعجنا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن.
وصلنا مستمعينا عند النقطة الثالثة اللي ممكن تحول عميلك لخصم، هي الدفاع السام. في لحظة حرجة بكل محادثة مع عميل غاضب، لحظة تحول الحوار لمواجهة غير متوقعة لما يبدأ الموظف يدافع عن نفسه. طبيعي أنك ترغب بتصحيح موقفك أو تبرير سبب المشكلة، بس الطريقة اللي يتم فيها هذا الموضوع ممكن ترفع حرارة النقاش بدلا من أنك تهدي. هذه مو غلطتنا، بلغناك بهذه السياسة مسبقا، أنت ما فهمت الموضوع صح. حتى لو كانت صح الجمل، هي تحس العميل أنه هو متهم. الحل، بدل ما تدافع بين أسلوب التفهم، تفهم أولا بعدين حل. يعني أتفهم تماما أنت ليش حاسس كذا، أوكي أنا أفهمك، حاسس فيك. آخر نقطة هي أنك تكون روبوت بدون إحساس. قاعدة ذهبية بخدمة العملاء، ما في أحد يبغى يتكلم مع روبوت حتى ولو كان هذا الروبوت بشري. يعني التزم بالإجراءات والسياسات، هذا موضوع جدا مهم، بس أنك تتعامل معها بهذا الجمود يعني يحس العميل كأنه قاعد يتكلم مع جدار. فتخيل انه العميل يطلب حل خارجي شوي برا المعتاد، ردك الوحيد هذه هي السياسة ما نقدر نغيرها. الطريقة اللي تقدم فيها المعلومة كثير تصنع فارق مستمعينا، فانتبهوا لها. الحل خليك مرن، لا تكون كذا جامد ولا ما نقدر وخلاص هذا الموجود وهذه السياسات وما نقدر يعني هذا الموضوع جدا يكون مزعج. في الختام دايما تتذكر لازم انه العميل ما هو خصمك، بس ممكن يصبح خصمك اذا حس انه اذا حس انك ضده. اي من هذه الاخطاء اذا وقعت فيها بدون ما تنتبه بيكون من الاهم انك تتجاوزها عشان تطبق الحلول. يا ترى وش الخطأ اللي وقعت فيه او وش الحل اللي سويته؟
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرح فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح مستمعينا برعاية مستشفى السلامة. اسمحوا لي أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد سعد المالكي، استشاري طب وجراحة العيون والشبكية والسائل الزجاجي بمستشفى السلامة جدة، بخبرة أكثر من 17 سنة في طب وجراحة العيون البورد السعودي، بالإضافة لزمالة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وزمالة جامعة كوينزا في كندا والماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية لعلاج حالات الماء الأبيض، إصابات العين وجفاف العين وأمراض الشبكية واعتلال الشبكية، الأمراض السكري وانفصال الشبكية وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي. يسعد مساك دكتور،
حياكم الله وشكرا للاستضافة في هذه الإذاعة المميزة مكس اف ام. شكرا أستاذة أميرة نعم. على هذه المقدمة الجميلة.
الله يسعدك دكتور، نورتنا. دكتور خلينا نبدأ بمرض السكري وكيف ممكن يكون تأثيره على الشبكية.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة نبدأ قبل مرض السكري بس تعريف بسيط بالشبكية.
نعم
طبعا ممكن بعض المرضى ما يعرف ايش معنى الشبكية.
نعم.
هي الجزء الداخلي من العين.
نعم.
هو عبارة عن خلايا عصبية مرتبطة بالدماغ عن طريق العصب البصري.
نعم.
تستقبل الضوء ومن ثم تحوله إلى صورة عن طريق إرسال إشارات إلى الدماغ.
نعم.
طبعا أمراض الشبكية كثيرة، ولكن جميل هذا السؤال أنه نبدأ فيه اللي هو مرض السكري وتأثيره على شبكية العين. لسبب أنه انتشار مرض السكري وعدد الحالات المصابة باعتلال الشبكية السكري يستوجب علينا أنه نبدأ بهذا السؤال لأهميته في المجتمع. لا يخفى على الجميع ولا يكاد يخلو بيت من وجود مريض سكري.
نعم.
سواء أب أم أخت أخ أو نعم. ابن أو ابنة.
نعم.
لذلك أنه اعتلال الشبكة السكري من أهم المواضيع اللي ممكن نتكلم عليها. طبعا اعتلال الشبكة السكري مراحل، مرحلة ابتدائية أو بسيطة ومرحلة متوسطة ومرحلة متقدمة أو شديدة. اعتلال الشبكي بيصيب الشبكية بسبب تأثيره على الأوعية الدموية، إما أنه يسبب ارتشاح في مركز الإبصار وبالتالي يؤثر على حدة الإبصار، وبذلك يستلزم العلاج. يعني كل ما كان أسرع العلاج كل ما كانت النتائج أفضل. الشيء الآخر بيؤثر على الشبكية بوجود إما نزيف في الشبكية أو نمو أوعية دموية غير طبيعية على سطح الشبكية، وبالتالي ممكن تؤثر بأنه يصير فيه نزيف داخل العين مما يؤدي إلى فقد البصر، أو إلى وجود تليفات وبالتالي وجود شد على الشبكية، وبالنهاية يصير عندنا حاجة نسميها اللي هو انفصال شدي، بحيث أنه تنفصل الشبكية، وكل ما زادت التليفات كل ما كان الانفصال أسوأ. في مراحل معينة يكون التدخل الجراحي، خصوصا لما يكون المريض وصل مرحلة التليفات، ولكن التأخر
في العلاج
ممكن يفقد المريض بصره،
يفقد البصر دكتور،
ممكن يفقد لا سمح الله. وبالتالي إذا كان التأخر شديد أو يعني الوقت طويل، في حالات معينة ممكن حتى التدخل الجراحي ما يفيد. فبذلك يعني التوعية من هذا المنبر.
تأخر دكتور يعني كم سنة مثلا؟ ولا ما تقاس كذا؟
لا تقاس في السنوات. طبعا في عوامل كثيرة ممكن انها تؤثر على شدة تأثير الشبكية او تأثر الشبكية بالاعتلال في شبكة السكري، منها انتظام السكر،
منتظم او غير منتظم،
مستوى السكر في الدم، الهيموغلوبين A1C مستواه. يعني في بعض المرضى يكون 6-7، يعني من 6-7 هذا يعني التارجت بالنسبة لنا، واللي دائما احنا ننصح المرضى انه يكون في هذا الرينج. لكن اذا عد 7، في فرق بين انه يكون 7.5 عن مريض يكون 13 أو 14. فاللي 7.5 ممكن ياخذ سنوات وهو ما بدأ عنده تأثير السكر على الشبكية، لكن في مرضى في خلال يعني أشهر ممكن يأتينا
تنتكس حالتهم،
ممكن يأتينا بتليفات شديدة في العين.
دكتور احنا لسه عندنا كثير أسئلة، بس أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوار مرة أخرى
بإذن الله.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة، مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعينا، تحياتي لكم مرة ثانية برعاية مستشفى السلامة. ضيفي اليوم الدكتور محمد سعد الملكي، استشاري الطب وجراحة العيون والشبكية والسائل الزجاجي بمستشفى السلامة بجدة. دكتور قبل بريك تكلمنا على مرض السكري وتأثيره على الشبكية، الآن ننتقل لارتشاح الشبكية وإيش طرق علاجه.
طيب زي ما اتطرقنا في الجزء الأول أنه أحد المشاكل اللي ممكن تنتج من داء السكري أو عدم انتظام داء السكري بالأصح، اللي هو ارتشاح في مركز الإبصار. نشوف حالات يعني ليست بالقليلة، المريض يعاني من ضعف بالنظر والسبب يكون ارتشاح في مركز الإبصار. طبعا الحمد لله ارتشاح مركز الإبصار فيه له علاج. طبعا كان في السابق عن طريق الليزر العلاجي، ولكن الآن مع وجود حقن بتحقن داخل العين، الحمد لله يعني الآن مجموعة من الحقن والتطور في هذا المجال يعني ما شاء الله تبارك الله سريع، أدت إلى نتائج أكاد أقول أنه أفضل من الليزر. فالآن دور الليزر يعني صار قليل بالمقارنة مع حقن الدواء هذا داخل العين. استجابة ما شاء الله تبارك الله ممتازة، لكن أنا دائما أحرص أنه أقول للمرضى اللي بيجوني العلاج هذا نصف علاجك أنت، ولكن فيه شيء مهم جدا بالنسبة للمريض لازم يفهمه أو لازم يكون واعي له، على أساس أنه يعني نكمل. يعني إذا قلنا 50% من الحقن، 50% يكون دور المريض فيها كبير، اللي هو انتظام السكر. بعض المرضى يقول لك طيب أنا أخذ الدواء حقي لكن السكر ما بينتظم.
صحيح، في كثير ناس كذا.
فعلا المريض هو بيأخذ الدواء حقه، لكن في مجموعة نصائح يمكن بعض المرضى يغفلوا عنها. أول حاجة والشيء الأساسي أنه مراجعة الطبيب المختص. لازم يكون طبيب متخصص في داء السكري بالدرجة الأولى أو الطب الباطني. الشيء الثاني أخذ العلاج بانتظام. يعني ما ينفع إنه والله أنا أروح للطبيب ويكتب لي على علاج وأنا أخذ يعني جرعة مخالفة. الشيء الثالث اللي هو الحمية الغذائية. الحمية الغذائية هي مكملة للعلاج. يعني العلاج الآن إذا أخذ الطبيب إذا أكل المريض يعني ما التزم بحمية وأكل كثير طبيعي إنه الجرعة ما حتكون مناسبة.
صحيح.
فالحمية مع العلاج تكون يدا بيد. يعني لازم الاثنين يكونوا مع بعض. الأشياء الثانية المهمة اللي بعض المرضى بيغفلوا عنها بعض المرضى. أنا فعلا بيجيني مرضى بيقول لي أنا يا دكتور أنا بأخذ العلاج وأنا ما بأكل وماشي على الحمية الغذائية لكن السكر عندي
غير منتظم.
غير منتظم. في حاجتين أنا لاحظتها مهمة اللي هو التفكير. يعني بعض المرضى يكون قلق جدا ويكون عنده تفكير يعني بكثرة. الشيء الثاني الزعل. لاحظت انه بعض
الحالة النفسية اجمالا دكتور
اجمالا وبالذات الزعل. يعني بعض المرضى يكون يعني متوتر يزعل بسرعة. هذه من الأشياء اللي لاحظتها انه يعني بتؤدي الى عدم انتظام داء السكري. الأشياء هذه الأربعة إذا متى ما كان المريض مهتم فيها بالنسبة للراحة النفسية الابتعاد عن الزعل عدم التفكير بكثرة في أشياء ما لها داعي يعني في أشياء خلاص يعني المفترض أنه أنا ما يعني أكون تفكيري فيها بهذا العمق مع العلاج والمتابعة بالإضافة إلى العلاج اللي هو الحقن بإذن الله إنه المريض حيكون يعني وضعه ممتاز جدا
مستقر
الرشح حيختفي وبالتالي يعني حاجتنا إلى حقنه أكثر من مرة حتكون أقل بكثير.
طب دكتور إيش ممكن المريض ينتبه لعلامات تحذيرية تنبأ أنه في تمزق في الشبكية؟
جميل جدا هذا السؤال أستاذ أمير. للأسف يمكن واحدة من الأشياء اللي يعني المرضى جوني قريبا في الحج كانوا بدأت علامات تحذيرية يقول لك والله أنا شفت لي ذباب زي الذباب الطائر. قلت له طيب ليش ما راجعتنا؟ قال والله أنا افتكرت حاجة بسيطة وحتمشي وحتروح. دائما إذا فيه أي اختلاف بالنسبة للنظر سواء ذباب يعني أو حاجة إحنا نسميها ذباب الطائر أو بالعامية بسموها ذباب الطائر أو بدأ النظر يضعف أو وميض زي إحنا دائما نقول للمرضى زي البرق لما تشوف زي البرق
صح
عشان بسط عليه لأنه أحيانا بنقول له وميض ما حيفهم إيش معنى وميض لكن حاجة زي البرق بتشوفها. هذه الثلاثة الأشياء جدا مهم إنك أنت تروح تراجع الطبيب وطبيب شبكية بالدرجة الأولى. طبعا أي طبيب عيون قادر على تشخيص المشكلة ولكن المختص في هذا الموضوع اللي هو طبيب الشبكية. بإذن الله لو جيت أنت في الوقت المناسب أي مريض يأتي في الوقت المناسب بإذن الله أنه يكون العلاج بسيط وممكن ما يتعدى 5 إلى 10 دقائق علاج بالليزر وبإذن الله أنه يكون يعني شافي وكافي بالنسبة للمريض. ولكن التأخير ممكن يؤدي إلى انفصال في الشبكية يبدأ المريض يشوف حاجة احنا نسميها زي ستارة سوداء أو رمادية تزيد يعني دائما تزيد مع الوقت وبالتالي هذا اللي نسميه احنا انفصال الشبكية. وبالتالي المريض يكون بحاجة إلى عملية. يعني احنا قلنا 10 دقائق الليزر العملية حتحتاج من ساعة ونص إلى ساعتين يعني كمعدل إجراء العملية.
دكتور حضرتك كنت من الناس اللي موجودين بموسم الحج وكنا نتكلم تحت الهواء أنه كان في كثير حالات عندهم انفصال شبكية. دكتور إيش أنواع انفصال الشبكية وكيف ممكن يتعالج؟
الحمد لله إنه ربي شرفني بخدمة حجاج بيت الله الحرام. كنت مرابط في مدينة الملك عبدالله الطبية. تلقينا العديد من الحجاج وقمنا بخدمتهم بفضل الله ثم بفضل الجهود الميسرة والمقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين. أغلب المرضى اللي جونا كان لديهم انفصال في الشبكية. طبعا لما نتكلم عن انفصال الشبكية لدينا ثلاث أنواع رئيسية. النوع الأول اللي هو يكون انفصال نضحي، وهذا النوع يأتي مع التهابات العين أورام العين بالدرجة الأولى، وهذا علاجه يكون عن طريق أول شيء التشخيص، لابد من إجراء فحوصات عدة للتأكد من سبب الالتهاب أو وجود ورم من عدم. وبالتالي العلاج يكون بناء على المسبب للالتهاب. النوع الثاني اللي هو انفصال شبكية شدي، وهذا يكون زي ما احنا تكلمنا عن طريق بالغالب اللي هو عن طريق داء السكري. طبعا في أسباب أخرى، لكن الأغلبية العظمى من المرضى بيكون بسبب داء السكري، عدم انتظام السكر بالدم لفترات طويلة، وبالتالي يصل المريض إلى مرحلة انفصال شبكي شدي. النوع الثالث اللي هو التمزق أو انفصال الشبكية بسبب التمزق في الشبكية، وهذا يكون عن طريق انفصال السائل الزجاجي، تكون الشبكية ضعيفة في أماكن معينة، وبالتالي يتم يكون فيه تمزق في الشبكية إما في مركز الإبصار أو في أطراف الشبكية، وبالتالي دخول السائل خلف شبكية العين وانفصالها. فانفصال الشبكية يعني معنى آخر اللي هو دخول السائل خلف الشبكية، وبالتالي بعد الشبكية عن من مكانها الأساسي عن جدار العين.
كيف طرق علاجها دكتور انفصال شبكية؟
زي ما احنا ذكرنا، النوع الأول علاجه عن طريق معرفة السبب، وبالتالي علاج عن طريق العلاجات المعروفة بدون تدخل جراحي. النوع الثاني اللي هو بسبب داء السكري، المريض في الغالب يحتاج إلى جراحة، وطبعا يعتمد على درجة الشد اللي موجود على الشبكية، هل يتم حقن المريض بالغاز أو بزيت السيليكون، هذا يعتمد على وضع الشبكية، وبالتالي يتم الاختيار بالنسبة للغاز أو الزيت. النوع الأخير اللي هو التمزق في الشبكية يتم علاجه جراحيا، وبالتالي يتم حقن المريض غالبا بالغاز، ولكن هناك حالات يتم حقن زيت السيليكون. زي ما قلت كل حالة تختلف عن الثانية حسب نوع كل حالة.
دكتور سؤالي الأخير، إيش ممكن تكون النصائح اللي يجب على المريض أن يتبعها بعد الجراحات الشبكية؟
هذا يعني يمكن يكون أنا بالنسبة لي أهم سؤال اللي المفترض أنه الكل يعرف
الإجراءات
والنصائح،
لأنه دكتور أحياناً الجراح يكون كثير شاطر ونجحت العملية، بس ما يفعله المريض بعد عودته للمنزل ممكن يخرب العملية كلها.
صحيح. يمكن أقول لك أنه ممكن في بعض المرضى يفقد نظره بسبب تصرف خاطئ، أو فعلاً
مثل دكتور
أحياناً إحنا بنحقن غاز في العين، ضروري جداً أنت تسأل طبيبك إيش اللي حقنه داخل العين، هل هو ماء أو سائل عادي أو هواء أو غاز أو زيت السيليكون، هذه الأنواع اللي إحنا عادة بنحقنها داخل العين. إذا كان غاز فالمفترض المريض ما يسافر بالطيارة، ما يطلع لأماكن مرتفعة. ليش؟ المريض ممكن يرتفع الضغط يعني ارتفاع شديد وبالتالي يتلف العصب البصري. وإذا تلف العصب البصري خلاص النظر يعني فقد تماما من العين، حتى لو العملية ناجحة والشبكية ثابتة، مجرد أن يكون في تلف وضرر كبير بالنسبة للعصب العين أدى إلى فقد النظر، فهذه بالنسبة للمريض يعتبر عمى أو فقد تام للنظر. المفترض أنه الطبيب يوعي مريضة أنه المفترض أنك أنت ما تطلع الطيارة ولا تروح أماكن مرتفعة، ولكن المريض برضه المفترض أنك تكون حريص وتسأل طبيبك إيش الإجراءات اللي المفترض أنه أنا أتبعها ما بعد العملية. هذا أول شيء مهم،
اتباعه
ومعرفته ما بعد العملية. شيء ثاني، معرفة وضعية المريض بعد العملية، لأنه أنا بالنسبة لي نجاح العملية 50% داخل غرفة العمليات و 50% ما بعد غرفة العملية.
مصيفة للمريض
إذا المريض ما التزم في الوضعية اللي إحنا نقولها له في غرفة العمليات، هذا يعني يكون سبب رئيسي في فشل العملية. فإحنا بعد العملية دائما نقول للمريض خليك في وضعية معينة على حسب القطع اللي موجود عندك في الشبكية. وهذا جدا مهم إنه المريض يتبعه، وهي عادة تكون لمدة أسبوع. في أوقات معينة إحنا نسمح للمريض إنه يعني يغير الوضعية هذه، لكن في أغلب الأوقات لازم يكون
يحتاج للبقاء بوضعية معينة.
الشيء الأخير حماية العين. يمكن حتى قبل الأخير، حماية العين، النظارة الشمسية مهمة. يعني بعض المرضى يقول أنا يعني ما أبغى الغطاء البلاستيك أطلع برا وهو على عيني، ما أبغى أحد يعرف. البديل إنه استخدم نظارة شمسية علشان تحمي العين، في حين أنه في الأيام اللي بعد العملية أو الأسابيع أو الأسبوعين بالذات، المفترض أنه يعني المريض يحاول أنه ما يطلع من البيت كثير، على أساس أنه يعني نجاح العملية هو عدم تلوث العملية. الشيء الثاني أو الأخير اللي هو أخذ العلاجات بانتظام حسب تعليمات الطبيب. لأنه جدا مهم اتباع بروتوكول معين في أخذ العلاجات، بحيث أنه المريض بإذن الله يعني يشفى، وبالتالي تكون النتائج المرجوة بالنسبة للطبيب وبالنسبة للمريض. لأنه إحنا بالنسبة لنا نجاح العملية يعني أحد الأشياء اللي إحنا تفرحنا، بعد مجهود كبير من الطبيب أثناء العملية ومجهود من المريض ما بعد العملية وتحمل إجراءات العملية وما بعد العملية.
نعم نعم دكتور، أنا سعيدة باستضافتك اليوم، يعطيك ألف عافية، كل شكر لك ولي وقتك وتواجدك معنا اليوم، أكيد لنا استضافات قادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم جميعا، وشكرا على الاستضافة، ويعني برنامج جميل ورائع وإذاعة جميلة، ويعني موضوع شيق وجميل، وإن شاء الله أن نكون خفيفين على المستمعين، وإن شاء الله يكون في استفادة من الطرح ومن الأشياء اللي احنا قلنا عليها إن شاء
أكيد. يعطيك العافية دكتور، شكرا لك. إذا مستمعينا، الدكتور محمد سعد المالكي استشاري طب وجراحة العيون والشبكية والسائل الزجاجي بمستشفى السلامة بجدة كان ضيفنا لي اليوم. اللي فات الحلقة تقدرون ترجعون تسمعونها على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس.